معناه أن قالوا أن الطريق الموصل للماء وهو غالبا يكون طريقا ضيقا لا يحتمل إلا ناقة واحدة أو ناقتين. نعم الشرح أنا دخلت في هذا الطريق. نعم عبد الله لا يقفان في خط واحد لأنه ما صف وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف. نعم خالد نعم إيش هو صف لأن الواجب أن المصافة المصافة واجب لازم لابد أن تحصل ولهذا قلنا لا لابد أن يتقدم. نعم
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن هشيم قال أبو بكر حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو حرة عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. حدثنا قتيبة بن سعيد
ثبت هذه السنة من قوله وفعله وعلى هذا فتكون سنة مؤكدة تكون سنة مؤكدة حتى لو فرض أن الإنسان قام متأخرا ولم يبق عليه إلا أن يدرك الوتر فقط نقول صلي ركعتين خفيفتين ثم أوتر بركعة إذا خشيت الصبح فأوتر بركعة. والحكمة في ذلك هو أن الإنسان إذا نام فإن الشيطان يعقد على ناصيته أو على قافته ثلاث عقد فإذا قام وذكر الله انحلت عقده فإذا توضأ انحلت الثانية فإذا صلى انحلت الثالثة. والإنسان ينبغي له أن يبادر في حل عقد الشيطان فلهذا كانت الركعتان اللتان يهتدوا بهما صلاة الليل خفيفتين. نعم يا زكي لا 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 بد لا بد اي نعم الدليل الرسول كان يخفف صلاة الفجر سنة الفجر ويقرأ يقرأ فيه أطال المشي يعني هرب من عدو ايش طفل يلعب عند الكهرباء طفل يلعب بالكهرباء من هنا الى 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 اين لا هذا سهل اي لا باس. نعم فؤاد ايش لماذا لم نقول تقول به نعم ثلاثة.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وأخرت، وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
اللهم صل وسلم. كل هذه الثناء على الله عز وجل من باب التوسل بهذا الثناء، لأن وصف المدعو بالكمال سبب للإجابة، فهذا من باب التوسل. وفي أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل ربه أن يغفر له ما قدم وأخر وأسر وأعلن، ففيه رد على من قال إن الرسول لا يذنب، وهذا خلاف النص القرآني والنبوي، فقد قال الله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وحرف بعضهم هذه الآية وقال المراد ليغفر الله لك ما تقدم من ذنب أمتك وما تأخر، لأنهم اعتقدوا قبل أن يستدل. ولكن نقول هذا التحريف يرده قول الله تبارك وتعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. لكن الفرق بينه وبين الأمة أنه صلى الله عليه وسلم لا يذنب بما يخل بالنبوة كالكذب والخيانة والخديعة، ولا يذنب بما يخل بالشرف والمروءة كالزنا واللواط وما أشبه ذلك، ولا يقر على ذنب، بل لابد أن ينبه ويبين له. أما غيره فليس معصوم من هذا. وعلى كل حال الشرك قبل كل شيء، لا يمكن أن يذنب بالشرك إطلاقا، لا أصغر ولا أكبر، لأن الشرك أعظم الذنوب والأصغر منه أشد من الكبائر. ولهذا استدلنا على بطلان القصة المنسوبة إلى آدم وحواء في أن الشيطان جاء إليهما وقال سمي ولدكما عبد الحارث، فأبيا أن يطيعا فخرج الحمل ميت، ثم حملت فجاءهما وتهددهما وقال لتطيعاني أو لأجعلن له قرن أيل فيخرج من بطنك فيشقه، فسمياه عبد الحارث. فإن هذه القصة من أبطل القصص، وهي كذب وحرام، ولا يجوز أن يتحدث بها أحد إلا لبيان ضعفها، لأنه لو كان آدم عليه الصلاة والسلام أذنب هذا الذنب العظيم حيث اعتقد أن الشيطان يستطيع أن يخلق قرن أيل لما في بطنها ويشقه ثم سماه عبد الحارث، لو فرض أنه فعل ذلك لكان هذا أعظم من أكله الشجرة التي نهي عن الأكل منها، ولكان هذا أحق بالاعتذار عن الشفاعة للخلق في يوم المعاد، فإنه كان يعتذر بماذا؟ بأنه أكل من الشجرة، ولو وقع منه مثل هذا الذنب العظيم لكان أحق بأن يعتذر به. فالحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يذنب لا شك، لكن ممنوع من الأقسام الخمسة التي ذكرناها: الشرك مطلقا، الثاني ما يخل بالنبوة كالكذب والغش، والثالث ما يخل بالشرف ومكان من الأخلاق، والرابع لا يقر على ذلك. وأما غيره فقد يقع منه كل هذا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها.
لا أخذنا حدثنا محمد ابن أبي بكر المقدم صلى. نقرأ من هنا سواء وقفنا عليه ولا ما وقفنا. يعني كل ما سبق قرأناه ما في إشكال. ترى حديث طويل عن علي.
كم صفحة كم؟ هذا نعم
القارئ طه. وش وقفنا عليه؟
الحديث المقدم ما قرأنا شيء.
ما قرأنا هذا وقفنا عليه.
حدثنا محمد
بن مسنى قرأناه وقلتهم اللهم رب جبرائيل وميكائيل وأسرافيل قرأنا هذا.
متى يشكري هذا؟
لأنك ما جئت لتكلم وقرأ الأخطاء. وش عندك الآن؟
عندي محمد بن أبي بكر مقدمي.
طيب هذا نحن نبي
من؟
هذا هو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يوسف المالشون قال حدثنا أبي عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا
المالشون يقول إنه لغة أعجمية ومعناه الأبيض المورد يعني الوردي، فلقب به لأن لونه هكذا. وقد اختلفوا أهل الماجشون أو الماجشون فيها ضبطة. نعم.
أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليك، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم يقول من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. وحدثناه زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو النضر قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عمه الماجشون بن أبي سلمة عن الأعرج بهذا الإسناد وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي وقال وأنا أول المسلمين وقال وإذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وقال وصوره فأحسن صوره وقال وإذا سلم قال اللهم اغفر لي ما قدمت إلى آخر الحديث ولم يكن بين التشهد والتسليم.
هذا الحديث الطويل الذي رواه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة، وظاهر الحديث أنه إذا قام إلى الصلاة الفريضة والنافلة، لكن سياقه في باب صلاة الليل يدل على أن مسلم رحمه الله يرى أن هذا في صلاة الليل، وهذا هو الأليق لأن هذا الاستفتاح طويل، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطول في صلاة الليل. يقول عليه الصلاة والسلام وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وجهت وجهي يشمل الوجه وجه البدن ووجه القصد، كما قال تعالى ولكل وجهة هو موليها. فالإنسان عند الصلاة يوجه وجهه البدني إلى الله ويوجه وجهه إيش؟ القصدي إلى الله عز وجل. وقوله فطر السماوات والأرض أي خلقهما على غير مثال سبق، فهو أول يعني ما خلق السماوات والأرض. حنيفا حال من وجهت أي حال كوني حنيفا، ومعنى حنيفا أي مائلا عن الشرك مستقيما على توحيد الله، وأكد ذلك بقوله وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا فيه التفويض الشرعي والقدري، فإن صلاتي ونسكي هذا الشرعي، يعني أنني صلاتي لله ونسكي لله. والنسك هنا قيل إنه ما يتقرب به إلى الله من الذبائح، وقيل إنه جميع العبادات، فعلى الأول يكون عطفه على الصلاة من باب عطف العام على الخاص، وعلى الثاني من باب عطف المغاير على غيره. وإذا دار الأمر بين العموم والخصوص فالأولى حمله على العموم، فيكون المراد بالنسك جميع العبادات، جميع العبادات. إن صلاتي ونسك ومحياي ومماتي هذا الأمر الكوني، فمحيا الإنسان وممات الإنسان كله لله عز وجل، هو الذي يحيي ويميت ويمد في العمر ويقصر في العمر. لا شريك رب العالمين وهم كل من سوى الله، لأن الوجود إما خالق وإما مخلوق، فالخالق رب والمخلوق مربوب، وعلى كل حال وعلى هذا فيكون مراد بالعالمين كل من سوى الله لا شريك له. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وبذلك أمرت أي بهذا الاعتراف والإخلاص أمرت، كما قال تعالى آمر النبي فاعبد الله مخلصا له الدين. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، قيل إن المراد أول المسلمين من هذه الأمة، وقيل المراد بالأولية هنا أولية السبق لا أولية الزمن، يعني معناها أنا أسبق المسلمين إلى الإسلام لقوة إخلاصه عليه الصلاة والسلام وثقتي بالله عز وجل. نعم. الرواية الثانية بارك الله فيكم، الرواية الثانية أولى لأنها مطابقة للآية، الآية وأنا أول المسلمين اللي بين أيدينا وأنا من المسلمين، لكن الرواية الثانية أوفق من هذا لأن معها فيها زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة ولأنها المطابقة لإيش؟ للقرآن. طيب، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت الملك، هذا توحيد الربوبية، لا إله إلا أنت توحيد الألوهية. ومعنى لا إله إلا أنت أخانا الأخ هنا، نعم، لا معبود بحق ولا لا معبود حق إلا أنت، نعم. وهذه الكلمة هي كلمة التوحيد التي بها يدخل الإنسان الإسلام. وإذا قلت لا معبود حق إلا أنت، لازم من ذلك أن تقيم العبادة كلها لله، وألا تتبع الهوى، وألا تبتدع في دين الله ما ليس منه. أنت ربي وأنا عبد، هذا اعتراف أيضا بربوبية الله تعالى وعبودية العبد. والتكرار في مثل هذا حسن لما فيه من تثبيت العقيدة وترسيخها. اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي. ظلمت نفسي، الإنسان يظلم نفسه، نعم يظلم نفسه، وإذا أوردها المهالك، لأن نفسك أمانة عندك يجب عليك أن ترعاها حق رعايتها. وإذا كان الإنسان مسؤولا عن أهله فهو مسؤول عن نفسه. ولهذا قال ظلمت نفسي. بماذا يظلم الإنسان نفسه؟ بواحد من أمرين، إما بترك الواجب، وإما بفعل المحرم. ومن المحرم أن يفعل ما يضر البدن، فإن الإنسان منهي عن أن يفعل ما يضر بدنه، فإن فعل فقد ظلم نفسه. واعترفت بذنبي، أي أقررت بذنبي. والذنب هو المخالفة، سواء ترك مأمور أو فعل محظور. فاغفر لي ذنوبي جميعا، اغفر لي أي استرها وتجاوز عن العقوبة، لأنه مأخوذ من المغفر، وهو ما يوضع على الرأس اتقاء السهام. وفيه أي في المغفر ستر وإيش ووقاية. وعلى هذا فطلب الإنسان المغفرة من الله يتضمن شيئين، الأول عقيل السفر بحيث لا يطلع عليها إلا الله، والثاني العفو والتجاوز حتى يكون وقاية. وفي هذا دليل على أنه على أن الإنسان مجبول على محبة ستر الله عليه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى إلا المجاهرون. والمجاهر هو الذي يفعل الذنب ثم يصبح يتحدث به إلى الناس، فهذا قد جنى على نفسه وظلم نفسه وظلم غيره أيضا، لأن غيره إذا رأى مثل هذا الرجل يتهاون بالواجبات أو يفعل المحرمات إيش يفعل؟ اقتدى به وتجرأ. فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا من باب التوسل بأفعال الله تعالى وصفاته، أنه لا يغفر الذنوب إلا الله، كما قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. لو اجتمعت الأمة على أن يغفروا لك ذنبا واحدا ما استطاعوا، ولكن الله هو الذي يغفر الذنوب جميعا. اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. هذا وهو الرسول عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا، يسأل الله تعالى أن يهديه. فإذا قال إنسان كيف يسأل الله أن يهديه وهو عليه الصلاة والسلام قد أوتيها، قلنا هذا يتضمن شيئين، أولا الاستزادة من حسن الخلق، لأنه قال لأحسن الأخلاق، وثانيا الثبات على حسن الخلق. فيطلب أمرين، الاستزادة والثاني الثبات على ذلك. اهدني لأحسن الأخلاق. والأخلاق جمع خلق، وهو الصورة الباطنة في النفس، وأما الخلق فهو الصورة الظاهرة. إن لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سيئها، أي سيئ الأخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وهذا هو الحق وهو الواضح. مهما بلغ الإنسان من محاولة اكتساب الخلق الحسن واجتناب الخلق السيء فإنه لن يتمكن من ذلك إلا بمن؟ إلا بالله عز وجل. ولهذا نفى أن أحدا يهديه لأحسنها أو يصرف عنه سيئها إلا الله. لا إله إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك. لبيك أي إجابة لك، وثني للتكرار لا لإرادة التثنية، يعني أنك إذا قلت لبيك ليس المعنى أنك تلبي الله مرتين فقط، بل مرة بعد أخرى، كقوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين أي كرة بعد كرة، وليس فالمراد مطلق التعدد وليس خصوص التثنية. وقول سعديك أي إسعادك، يعني كأن الإنسان يقول أنا لبيتك يا ربي فأسعدني، أسعدني يعني أزل عني همي وغمي واكتب لي السعادة. ففيها طلب شيئين: إزالة الغم والهم، والثاني حصول السعادة. والخير كله في يديك، أنت الذي تجلبه إلى من تشاء من عبادك، يعني فكأنه بهذا الثناء على الله يقول أعطني من خيرك والشر ليس إليك. الشر لا ينسب إلى الله إطلاقا، ولهذا لا يحل للإنسان أن يقول بيدك الخير والشر، لأن الشر لا ينسب إلى الله إطلاقا، وإنما يكون الشر في المفعولات لا في الفعل. ووجه ذلك أن الله إذا قدر على الناس أمراضا، المرض شر بالنسبة للإنسان، لكن قد يقدره الله تعالى لخير، لخير للإنسان، لأن المرض يكفر به عن سيئاته، ومع الصبر والاحتساب يرفع له في درجاته، وهذا خير، لأن المرض مهما كان مآله إلى الزوال، إذ أن مآله في النهاية إلى الموت، والموت غاية كل حي، لكن ما يحصل فيه من الأجر والثواب ورفعة الدرجات خير للإنسان. يقدر الله سبحانه وتعالى الجد والقحط، الجد في الأرض والقحط في السماء، فيمتنع المطر وتجدب الأرض، وهذا بالنسبة للناس شر، لكنه بالنسبة لتقدير الله خير، كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن فنفس تقدير الله ولو لما يكره ولو لما هو شر يعتبر خيرا. أما بالنسبة للمفعول فنعم المفعول فيه الشر، فالحيات والعقارب والزنابير والبعوض وما أشبهها كلها شر بالنسبة للآدمي، لكن إيجاد الله لها خير. ولهذا صح أن يقال الشر ليس إليك، ولم يقل ليس منك، لأنه لو قال ليس منك لكان هذا يوافق مذهب القدرية الذين يقولون إن السيئات ليست مخلوقة لله ولكنه ليس إليه، فلا يقال أنت شرير والعياذ بالله أو أن فعلك شر، بل فعله خير كله، وهو سبحانه وتعالى المتفضل على عباده بالنعم، لكن لا ينسب الشر إليه. نعم، ولذلك لا ينسب الشر إليه ولكن ينسب إلى المفعول. نعم، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، أنا بك وجودا وإمدادا وإعدادا، أنا بك إيجادا، من أوجدك؟ طيب إمدادا من أمدك بالرزق؟ الله، وأنت في بطن أمك يأتيك الغذاء وأنت في بطن أمك، من الذي أعدك لمنافعك؟ والله. فأنا بك إيجادا، وبعد يا سامي والثالث إعداده. كلنا بالله عز وجل، لولا أن الله أوجدنا ما وجدنا، لولا أن الله أمدنا ما بقينا، ولولا أن الله أعدنا ما عرفنا مصالحنا. فنحن بالله، وإليك أي أمري يرجع إليك، وأنا واحد من العالم. والله عز وجل يقول وإليه يرجع الأمر كله، كل الأمر يرجع الله عز وجل، فأمري أيضا يرجع إلى الله. أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. تباركت أي تعاظمت وحلت البركة في اسمك، ولهذا كان اسمه سبحانه وتعالى إذا حصل في شيء صار مباركا. أرأيت بهيمة الأنعام تذبحها لا تسمي عليها تكون ميتة، تسمي عليها تكون طيبة، في الأول تكون خبيثة، في الثاني تكون طيبة. إذا قلنا بوجوب التسمية في الوضوء، توضأت بلا تسمية ليس معتدا به شرعا، بتسمية معتد. أيضا كل مقام يذكر فيه اسم الله ويصلى فيه على النبي يكون خيرا للإنسان. وما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه ولم يصلوا على نبيه إلا كان عليهم كرا، أي حسرة وقطيعة. وقوله تعاليت أي ترفعت عن كل نقص. وعلو الله عز وجل علو ذاتي وعلو وصفي، أي هو العلي في ذاته العلي في وصفه. ولهذا عندما تقول سبحان ربي الأعلى في السجود ماذا تستشعر؟ أنه فوق كل شيء، وأنه الأعلى في جميع الصفات، الأعلى في علمه، الأعلى في سمعه، الأعلى في بصره، الأعلى في قدرته، الأعلى في حكمته، الأعلى في عزته، وهو المجر. امشي على هذا، يعني لا تظن أنك عندما تقول سبحان ربي الأعلى في السجود أن المعنى الأعلى بذاته فوق كل شيء. هذا صحيح لكن ليس هذا فقط، بل هو الأعلى في كل وصف من صفاته. ويجمع هذا قوله تعالى ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. يقول أستغفرك وأتوب إليك، أستغفرك يعني أسألك المغفرة، وهذا كما تعلمون مكرر مع قول فاغفر لي ذنوبي، لكن مقام الدعاء ينبغي فيه التكرار والبسط لسببين: أولا لزيادة الأجر وزيادة الافتقار إلى الله واللجوء إليه، وثانيا أنك بدعائك تخاطب ربك سبحانه وتعالى، والحبيب يحب أن يطيل المناجاة مع حبيب، فلذلك كان البسط في الدعاء أفضل. ومع ذلك قد يأتي الإجمال في الدعاء مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول أستغفرك أي من الذنوب، وأتوب إليك أي أعود إليك وأرجع. والتوبة والاستغفار إذا اجتمع افترقا، وإن افترقا اجتمع. أستغفرك يعني من الذنوب وأتخلى عنه، أتوب أرجع إليك، ولهذا عدت بإلى، أرجع إليك بماذا؟ بالعمل الصالح والطاعة. فيكون في قول القائل أستغفرك وأتوب إليك تخل عن المحرمات وإقبال على الطاعات، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال اللهم لك ركعت، لك اللام للاختصاص فتفيد الإخلاص، لك وحدك ركعت. ولهذا نقول إن تقديمها على عاملها يفيد الحصر. وبك آمنت، الإيمان بالله عز وجل هو الإقرار المتضمن للقبول والإذعان، هذا الإيمان، الإقرار المتضمن للقبول والإذعان. أما مجرد الإقرار فهذا ليس بإيمان. ولهذا نقول إن أبا طالب إيش؟ غير مؤمن مع أنه مقر، مقر بالله وبرسول الله وبصدق رسول الله، لكن لما لم يقبل ولم يذعن لم يكن مؤمنا. فالإيمان شرعا هو إيش؟ الإقرار المستلزم للقبول والإذعان. أيضا لا يكفي الإذعان، لا بد من قبول، يعني لا يكفي أن الإنسان يقوم ويركع نعم يقوم ويصلي ويزكي حتى يكون ذلك مقرونا بالقبول والرضا بما فرض الله عز وجل. طيب، بك آمنت ولك أسلمت أي انقدت، والإسلام والاستسلام معناهما واحد، أي انقدت لك انقيادا تاما. وهنا جمع بين الإيمان والإسلام، فيكون الإيمان إيش؟ باطنا والإسلام علانية. خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، خشع له كل قواه، خشع لله كل قواه عليه الصلاة والسلام. وهذا غاية ما يكون من الذل، والخشوع هو التطامن والذل. وقوله وإذا رفع قال اللهم ربنا لك الحمد، اللهم أصلها يا الله، هذا أصلها، لكن حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم وأخرت عن مكانها. انتبه، فعندنا الآن تحويل من مكان إلى مكان، وعندنا تبديل وتعويض. وإنما عوض عن، وإنما حذفت ياء النداء لكثرة الاستعمال، وعوض عنها الميم لما فيها من الجمع الذي يفيد اجتماع القلب على الله عز وجل، وكانت في الآخر تبركا بالابتداء بسم الله عز وجل. يقول اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وقد اختلف العلماء في معنى هذا الملء، فقال بعضهم المعنى لو كان الحمد أجساما لملأ هذه الأماكن، السماوات والأرض وما بينهما وما زاد عليها، لقوله وملء ما شئت من شيء بعد. وقيل المعنى أن كل ما في السماوات والأرض فإنه دال على حمدك والثناء عليك، لأن كل شيء في الوجود فإنه متضمن لحمد الله عز وجل، وهذا أقرب إلى الصواب، أن المعنى أن الإنسان يستحضر السماوات والأرض وما بينهما وما شاء الله من بعد، وأن كل هذا حمد لله عز وجل ممتلئ بحمد الله. ثم قال وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. سجد وجهي لله الذي خلقه، والسجود معروف والخرور على الجبهة والأنف، فيسجد الإنسان للذي خلقه لأنه هو المستحق لهذا السجود لكونه خلق. والثاني يقول صوره على أحسن صورة، ولهذا لا يوجد صورة أحسن من صورة الإنسان. وقوله وشق سمعه وبصره، أما شق بصره فظاهر لأن البصر في الوجه، لكن شق سمعه هذا من باب إلحاق الشيء بمجاوره، لأن السمع ليس من الوجه، بدليل أن الأذن لا تغسل مع الوجه في الوضوء، بل ولا تمسح مع الوجه، وإنما تكون مع الرأس، وقد ورد في ذلك حديث الأذنان من الرأس، ولكن هذا من باب ذكر الشيء أو الحاق الشيء بمجاوره. سمع وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الله أحسن الخالقين، سبق الكلام على قوله تبارك ومعناه نعم عظمة بركته أحسن الخالقين. الخلق يقولون هو الإيجاد بعد التقدير، هو الإيجاد بعد التقدير، يعني الذي لا يأتي هكذا صدفة، بل لا بد من تقدير أول ثم خلق. ومن ذلك قوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقد اختلف في قول قدره، هل المراد التقدير السابق على الخلق أو المراد التسوية بعد الخلق؟ على قولين، فإن قلنا بالأول صار ترتيبه بعد الخلق من باب الترتيب الذكري، كقول القائل إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده. وإذا قلنا نبناء التسوية صار الترتيب على حسب الترتيب الوضعي. ويؤيد هذا القول الأخير قوله تعالى الذي خلق فسوى، يقول خلقه. إذا أحسن الخالقين، من الخالق؟ هو الذي إيش يوجد بعد التقدير. ثم يكون آخر ما يقول بين التشهد والتسليم والتسليم، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ثم لك المؤلف اللفظ الثاني في الحديث، وهو قوله إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال، وكلمة كبر سقطت من اللفظ الأول لأنه قال إذا قام إلى الصلاة قال، فهل نقول يكبر ثم يقول؟ عجيب. نعم، لأن زيادة علم. وفي أيضا يقول ثم قال وجهت وجهي وقال أنا أول المسلمين، سبق الكلام لها. وإذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فيه إسقاط اللهم، لأن اللفظ اللي هنا يقول اللهم ربنا لك الحمد، وهنا يقول ربنا ولك الحمد، فيه إسقاط كلمة وزيادة كلمة، الزيادة هي الواو. وقال أيضا صوره فأحسن صوره، وفيها زيادة، صوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره. ويقول وإذا سلم قال اللهم اغفر لي، وقال وإذا سلم قال اللهم اغفر لي ما قدمت إلى آخر الحديث، ولم يقل بين التشهد والتسليم. والصواب الروايه الأولى أنه بين التشهد والتسليم، لأن هذا هو الموضع الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى دعاء الله فيه، حيث قال حين ذكر التشهد ثم لا تخير من الدعاء ما شاء. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها تحقيق الإخلاص، وأنه ينبغي الإنسان أن يعلن به بقوله وجهت وجهي. ومنها أن فاطر السماوات والأرض هو الله، لم يخلقهما أحد سواه. معناه أن قالوا أنها الطريق الموصل إلى الماء، وهو غالبا يكون طريقا ضيقا لا يحتمل إلا ناقة واحدة أو ناقتين. نعم، الشرح أنا دخلت في هذا الطريق. نعم عبد الله،
إذا كان
لا يقفان في خط واحد، لأنهما صف، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف. نعم خالد. نعم ايش هو صف، لان الواجب ان المصافة واجب، لازم لا بد ان تحصل، ولهذا قلنا لا بد ان يتقدم. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه جميعا عن هشيم، قال ابو بكر حدثنا هشيم قال اخبرنا ابو حره عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن محمد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. حدثنا قتيبه بن سعيد.
ثبت هذه السنه من قوله وفعله، وعن هذا فتكون سنه مؤكده، تكون سنه مؤكده حتى لو فرض ان الانسان قام متاخرا ولم يبق عليه الا ان يدرك الوتر فقط، نقول صل ركعتين خفيفتين ثم اوتر بركعه، اذا خشيت الصبح فاوتر بركعه. والحكمه في ذلك هو ان الانسان اذا نام فان الشيطان يعقد على ناصيته او على قافته ثلاث عقد، فاذا قام وذكر الله انحلت عقده، فاذا توضا انحلت الثانيه، فإذا صلى انحلت الثالثة. والإنسان ينبغي له أن يبادر في حل عقد الشيطان، فلهذا كانت الركعتان اللتان يعتدوا بهما صلاة الليل خفيفتين. نعم يا زكي. لا 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 بد لا بد. اي نعم. الدليل ان الرسول كان يخفف صلاة الفجر سنة الفجر ويقرا فيه. اطال المشي يعني هرب من عدو ايش؟ طفل يلعب عند الكهرباء. طفل يلعب بالكهرباء من هنا إلى 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 أين؟ لا هذا سهل، لا بأس. نعم فؤاد. إيش؟ لماذا لم نقول؟ نقول به. نعم. ثلاثة.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
اللهم صل وسلم. كل هذه الثناء على الله عز وجل من باب التوصف بهذا الثناء، لأن وصف المدعو بالكمال سبب للإجابة، فهذا من باب التوسل. وفي أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل ربه أن يغفر له ما قدم وأخر وأسر وأعلن، ففيه رد على من قال إن الرسول لا يذنب، وهذا خلاف النص القرآني والنبوي، فقد قال الله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وحرف بعضهم هذه الآية وقال المراد ليغفر الله لك ما تقدم من ذنب أمتك وما تأخر، لأنهم اعتقدوا قبل أن يستدل. ولكن نقول هذا التحريف يرده قول الله تبارك وتعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. لكن الفرق بينه وبين الأمة أنه صلى الله عليه وسلم لا يذنب بما يخل بالنبوة كالكذب والخيانة والخديعة، ولا يذنب بما يخل بالشرف والمروءة كالزنا واللواط وما أشبه ذلك، ولا يقر على ذنب، بل لابد أن ينبه ويبين له. أما غيره فليس معصوم من هذا. وعلى كل حال الشرك قبل كل شيء، لا يمكن أن يذنب بالشرك إطلاقا، لا أصغر ولا أكبر، لأن الشرك أعظم الذنوب والأصغر منه أشد من الكبائر. ولهذا استدلنا على بطلان القصة المنسوبة إلى آدم وحواء في أن الشيطان جاء إليهما وقال سمي ولدكما عبد الحارث، فأبيا أن يطيعا فخرج الحمل ميت، ثم حملت فجاءهما وتهددهما وقال لتطيعاني أو لأجعلن له قرن أيل فيخرج من بطنك فيشقه، فسمياه عبد الحارث. فإن هذه القصة من أبطل القصص، وهي كذب وحرام، ولا يجوز أن يتحدث بها أحد إلا لبيان ضعفها، لأنه لو كان آدم عليه الصلاة والسلام أذنب هذا الذنب العظيم حيث اعتقد أن الشيطان يستطيع أن يخلق قرن أيل لما في بطنها ويشقه ثم سماه عبد الحارث، لو فرض أنه فعل ذلك لكان هذا أعظم من أكله الشجرة التي نهي عن الأكل منها، ولكان هذا أحق بالاعتذار عن الشفاعة للخلق في يوم المعاد، فإنه كان يعتذر بماذا؟ بأنه أكل من الشجرة، ولو وقع منه مثل هذا الذنب العظيم لكان أحق بأن يعتذر به. فالحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يذنب لا شك، لكن ممنوع من الأقسام الخمسة التي ذكرناها: الشرك مطلقا، الثاني ما يخل بالنبوة كالكذب والغش، والثالث ما يخل بالشرف ومكان من الأخلاق، والرابع لا يقر على ذلك. وأما غيره فقد يقع منه كل هذا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها.
لا أخذنا حدثنا محمد ابن أبي بكر المقدم صلى، نقرأ من هنا سواء وقفنا عليه ولا ما وقفنا. يعني كل ما سبق قرأناه ما في إشكال. ترى حديث طويل عن علي.
كم صفحة كم؟ هذا نعم
القارئ طه. ايش وقفنا عليه؟
حديث مقدم ما قرأنا يا شيخ.
ما قرأنا، هذا وقفنا عليه.
حديث من حدثنا محمد بن مسنة ما قرأنا.
قرأناه. وقلتهم اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل، قرأنا هذا.
متى يا شيخ قرئ هذا؟
لأنك ما جيت لتكلم. وقرأ الأخطاء. وش عندك الآن؟
عندي محمد بن أبي بكر مقدمي.
طيب، هذا نحن نبي.
من؟
هذا هو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يوسف المالشون قال حدثنا أبي عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا
المالشون يقول إنه لغة أعجمية ومعناه الأبيض المورد، يعني الوردي، فلقب به لأن لونه هكذا. وقد اختلفوا هل الماجشون أو الماجشون، فيها ضبط. نعم.
أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليك، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم يقول من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. وحدثناه زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو النضر قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عمه الماجشون بن أبي سلمة عن الأعرج بهذا الإسناد، وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال: وجهت وجهي، وقال: وأنا أول المسلمين، وقال: وإذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وقال: وصوره فأحسن صوره، وقال: وإذا سلم قال: اللهم اغفر لي ما قدمت، إلى آخر الحديث، ولم يكن بين التشهد والتسليم.
هذا الحديث الطويل الذي رواه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة، وظاهر الحديث أنه إذا قام إلى الصلاة الفريضة والنافلة، لكن سياقه في باب صلاة الليل يدل على أن مسلم رحمه الله يرى أن هذا في صلاة الليل، وهذا هو الأليق لأن هذا الاستفتاح طويل، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطول في صلاة الليل. يقول عليه الصلاة والسلام: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وجهت وجهي يشمل الوجه وجه البدن ووجه القصد، كما قال تعالى: ولكل وجهة هو موليها. فالإنسان عند الصلاة يوجه وجهه البدني إلى الله، ويوجه وجهه إيش؟ القصدي إلى الله عز وجل. وقوله فطر السماوات والأرض أي خلقهما على غير مثال سبق، فهو أول يعني ما خلق السماوات والأرض. حنيفا حال من وجهت، أي حال كوني حنيفا، ومعنى حنيفا أي مائلا عن الشرك مستقيما على توحيد الله، وأكد ذلك بقوله: وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا فيه التفويض الشرعي والقدري، فإن صلاتي ونسكي هذا الشرعي، يعني أنني صلاتي لله ونسكي لله. والنسك هنا قيل إنه ما يتقرب به إلى الله من الذبائح، وقيل إنه جميع العبادات، فعلى الأول يكون عطفه على الصلاة من باب عطف العام على الخاص، وعلى الثاني من باب عطف المغاير على غيره. وإذا دار الأمر بين العموم والخصوص فالأولى حمله على العموم، فيكون المراد بالنسك جميع العبادات، جميع العبادات. إن صلاتي ونسك ومحياي ومماتي هذا الأمر الكوني، فمحيا الإنسان وممات الإنسان كله لله عز وجل، هو الذي يحيي ويميت ويمد في العمر ويقصر في العمر. لا شريك رب العالمين، وهم كل من سوى الله، لأن الوجود إما خالق وإما مخلوق، فالخالق رب والمخلوق مربوب، وعلى كل حال وعلى هذا فيكون رب العالمين كل من سوى الله لا شريك له. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وبذلك أمرت أي بهذا الاعتراف والإخلاص أمرت، كما قال تعالى آمر النبي: فاعبد الله مخلصا له الدين. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، قيل إن المراد أول المسلمين من هذه الأمة، وقيل المراد بالأولية هنا أولية السبق لا أولية الزمن، يعني معناها أنا أسبق المسلمين إلى الإسلام لقوة إخلاصه عليه الصلاة والسلام وثقتي بالله عز وجل. نعم. الرواية الثانية بارك الله فيكم، الرواية الثانية أولى لأنها مطابقة للآية، الآية وأنا أول المسلمين اللي بين أيدينا وأنا من المسلمين، لكن الرواية الثانية أوفق من هذا لأن معها فيها زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة، ولأنها المطابقة لإيش؟ للقرآن. طيب. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت الملك، هذا توحيد الربوبية، لا إله إلا أنت توحيد الألوهية. ومعنى لا إله إلا أنت أخانا الأخ أي نعم لا معبود بحق ولا لا معبود حق إلا أنت. نعم. وهذه الكلمة هي كلمة التوحيد التي بها يدخل الإنسان الإسلام، وإذا قلت لا معبود حق إلا أنت لازم من ذلك أن تقيم العبادة كلها لله، وألا تتبع الهوى، وألا تبتدع في دين الله ما ليس منه. أنت ربي وأنا عبد، هذا اعتراف أيضا بربوبية الله تعالى وعبودية العبد، والتكرار في مثل هذا حسن لما فيه من تثبيت العقيدة وترسيخها. اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي. ظلمت نفسي، الإنسان يظلم نفسه، نعم يظلم نفسه، وإذا أوردها المهالك، لأن نفسك أمانة عندك يجب عليك أن ترعاها حق رعايتها. وإذا كان الإنسان مسؤولا عن أهله فهو مسؤول عن نفسه، ولهذا قال ظلمت نفسي. بماذا يظلم الإنسان نفسه؟ بواحد من أمرين، إما بترك الواجب، وإما بفعل المحرم، ومن المحرم أن يفعل ما يضر البدن، فإن الإنسان منهي عن أن يفعل ما يضر بدنه، فإن فعل فقد ظلم نفسه. واعترفت بذنبي، أي أقررت بذنبي. والذنب هو المخالفة، سواء ترك مأمور أو فعل محظور. فاغفر لي ذنوبي جميعا، اغفر لي أي استرها وتجاوز عن العقوبة، لأنه مأخوذ من المغفر، وهو ما يوضع على الرأس اتقاء السهام، وفيه أي في المغفر ستر وإيش ووقاية. وعلى هذا فطلب الإنسان المغفرة من الله يتضمن شيئين: الأول عقيل السفر بحيث لا يطلع عليها إلا الله، والثاني العفو والتجاوز حتى يكون وقاية. وفي هذا دليل على أنه على أن الإنسان مجبول على محبة ستر الله عليه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. والمجاهر هو الذي يفعل الذنب ثم يصبح يتحدث به إلى الناس، فهذا قد جنى على نفسه وظلم نفسه وظلم غيره أيضا، لأن غيره إذا رأى مثل هذا الرجل يتهاون بالواجبات أو يفعل المحرمات إيش يفعل؟ اقتدى به وتجرأ. فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا من باب التوسل بأفعال الله تعالى وصفاته، أنه لا يغفر الذنوب إلا الله، كما قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. لو اجتمعت الأمة على أن يغفروا لك ذنبا واحدا ما استطاعوا، ولكن الله هو الذي يغفر الذنوب جميعا. اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. هذا وهو الرسول عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا، يسأل الله تعالى أن يهديه. فإذا قال إنسان كيف يسأل الله أن يهديه وهو عليه الصلاة والسلام قد أوتيها، قلنا هذا يتضمن شيئين: أولا الاستزادة من حسن الخلق، لأنه قال لأحسن الأخلاق، وثانيا الثبات على حسن الخلق، فيطلب أمرين: الاستزادة، والثاني الثبات على ذلك. اهدني لأحسن الأخلاق. والأخلاق جمع خلق، وهو الصورة الباطنة في النفس، وأما الخلق فهو الصورة الظاهرة. إن لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، أي سيئ الأخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وهذا هو الحق وهو الواضح، مهما بلغ الإنسان من محاولة اكتساب الخلق الحسن واجتناب الخلق السيء، فإنه لن يتمكن من ذلك إلا بمن؟ إلا بالله عز وجل. ولهذا نفى أن أحدا يهديه لأحسنها أو يصرف عنه سيئها إلا الله. لا إله إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك. لبيك أي إجابة لك، وثني للتكرار لا لإرادة التثنية. يعني أنك إذا قلت لبيك ليس المعنى أنك تلبي الله مرتين فقط، بل مرة بعد أخرى، كقوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين، أي كرة بعد كرة، وليس فالمراد مطلق التعدد وليس خصوص التثنية. وقول سعديك أي إسعادك، يعني كأن الإنسان يقول أنا لبيتك يا ربي فأسعدني، أسعدني يعني أزل عني همي وغمي واكتب لي السعادة. ففيها طلب شيئين: إزالة الغم والهم، والثاني حصول السعادة. والخير كله في يديك، أنت الذي تجلبه إلى من تشاء من عبادك. يعني فكأنه بهذا الثناء على الله يقول أعطني من خيرك، والشر ليس إليك. الشر لا ينسب إلى الله إطلاقا، ولهذا لا يحل للإنسان أن يقول بيدك الخير والشر، لأن الشر لا ينسب إلى الله إطلاقا، وإنما يكون الشر في المفعولات لا في الفعل. ووجه ذلك أن الله إذا قدر على الناس أمراضا، المرض شر بالنسبة للإنسان، لكن قد يقدره الله تعالى لخير، لخير للإنسان، لأن المرض يكفر به عن سيئاته، ومع الصبر والاحتساب يرفع له في درجاته، وهذا خير، لأن المرض مهما كان مآله إلى الزوال، إذ أن مآله في النهاية إلى الموت، والموت غاية كل حي، لكن ما يحصل فيه من الأجر والثواب ورفعة الدرجات خير للإنسان. يقدر الله سبحانه وتعالى الجد والقحط، الجد في الأرض والقحط في السماء، فيمتنع المطر وتجدب الأرض، وهذا بالنسبة للناس شر، لكنه بالنسبة لتقدير الله خير، كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن فنفس تقدير الله ولو لما يكره ولو لما هو شر يعتبر خيرا. أما بالنسبة للمفعول فنعم المفعول فيه الشر، فالحيات والعقارب والزنابير والبعوض وما أشبهها كلها شر بالنسبة للآدمي، لكن إيجاد الله لها خير. ولهذا صح أن يقال الشر ليس إليك، ولم يقل ليس منك، لأنه لو قال ليس منك لكان هذا يوافق مذهب القدرية الذين يقولون إن السيئات ليست مخلوقة لله ولكنه ليس إليه، فلا يقال أنت شرير والعياذ بالله أو أن فعلك شر، بل فعله خير كله، وهو سبحانه وتعالى المتفضل على عباده بالنعم، لكن لا ينسب الشر إليه. نعم، ولذلك لا ينسب الشر إليه ولكن ينسب إلى المفعول. نعم، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، أنا بك وجودا وإمدادا وإعدادا، أنا بك إيجادا، من أوجدك؟ طيب إمدادا من أمدك بالرزق؟ الله، وأنت في بطن أمك يأتيك الغذاء وأنت في بطن أمك، من الذي أعدك لمنافعك؟ والله. فأنا بك إيجادا، وبعد يا سامي، والثالث إعدادا، كلنا بالله عز وجل، لولا أن الله أوجدنا ما وجدنا، لولا أن الله أمدنا ما بقينا، ولولا أن الله أعدنا ما عرفنا مصالحنا، فنحن بالله. وإليك أي أمري يرجع إليك، وأنا واحد من العالم، والله عز وجل يقول وإليه يرجع الأمر كله، كل الأمر يرجع الله عز وجل، فأمري أيضا يرجع إلى الله. أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. تبركت أي تعاظمت وحلت البركة في اسمك. ولهذا كان اسمه سبحانه وتعالى إذا حصل في شيء صار مباركا. أرأيت بهيمة الأنعام تذبحها لا تسمي عليها تكون ميتة، تسمي عليها تكون طيب، في الأول تكون خبيثة، في الثاني تكون طيب. إذا قلنا بوجوب التسمية في الوضوء، توضأت بلا تسمية ليس معتدا به شرعا، بتسمية معتد. أيضا كل مقام يذكر فيه اسم الله ويصلى فيه على النبي يكون خيرا للإنسان. وما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه ولم يصلوا على نبيه إلا كان عليهم كرا أي حسرة وقطيعة. وقوله تعاليت أي ترفعت عن كل نقص. وعلو الله عز وجل علو ذاتي وعلو وصفي، أي هو العلي في ذاته العلي في وصفه. ولهذا عندما تقول سبحان ربي الأعلى في السجود ماذا تستشعر؟ أنه فوق كل شيء، وأنه الأعلى في جميع الصفات، الأعلى في علمه، الأعلى في سمعه، الأعلى في بصره، الأعلى في قدرته، الأعلى في حكمته، الأعلى في عزته، وهو المجر. امشي على هذا. يعني لا تظن أنك عندما تقول سبحان ربي الأعلى في السجود أن المعنى الأعلى بذاته فوق كل شيء، هذا صحيح لكن ليس هذا فقط، بل هو الأعلى في كل وصف من صفاته. ويجمع هذا قوله تعالى ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. يقول أستغفرك وأتوب إليك، أستغفرك يعني أسألك المغفرة، وهذا كما تعلمون مكرر مع قول فاغفر لي ذنوبي، لكن مقام الدعاء ينبغي فيه التكرار والبسط لسببين: أولا لزيادة الأجر وزيادة الافتقار إلى الله واللجوء إليه، وثانيا أنك بدعائك تخاطب ربك سبحانه وتعالى، والحبيب يحب أن يطيل المناجاة مع حبيب، فلذلك كان البسط في الدعاء أفضل. ومع ذلك قد يأتي الإجمال في الدعاء مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول أستغفرك أي من الذنوب، وأتوب إليك أي أعود إليك وأرجع. والتوبة والاستغفار إذا اجتمع افترقا، وإن افترقا اجتمع. أستغفرك يعني من الذنوب وأتخلى عنه، أتوب أرجع إليك، ولهذا عدت بإلى، أرجع إليك بماذا؟ بالعمل الصالح والطاعة. فيكون في قول القائل أستغفرك وأتوب إليك تخل عن المحرمات وإقبال على الطاعات، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال اللهم لك ركعت، لك اللام للاختصاص فتفيد الإخلاص، لك وحدك ركعت. ولهذا نقول إن تقديمها على عاملها يفيد الحصر. وبك آمنت، الإيمان بالله عز وجل هو الإقرار المتضمن للقبول والإذعان، هذا الإيمان، الإقرار المتضمن للقبول والإذعان. أما مجرد الإقرار فهذا ليس بإيمان. ولهذا نقول إن أبا طالب إيش؟ غير مؤمن، مع أنه مقر بالله وبرسول الله وبصدق رسول الله، لكن لما لم يقبل ولم يذعن لم يكن مؤمنا. فالإيمان شرعا هو إيش؟ الإقرار المستلزم للقبول والإذعان. أيضا لا يكفي الإذعان، لا بد من قبول. يعني لا يكفي أن الإنسان يقوم ويركع يقوم ويصلي ويزكي حتى يكون ذلك مقرونا بالقبول والرضا بما فرض الله عز وجل. طيب بك آمنت ولك أسلمت أي انقدت. والإسلام والاستسلام معناهما واحد، أي انقدت لك انقيادا تاما. وهنا جمع بين الإيمان والإسلام، فيكون الإيمان إيش؟ باطلا والإسلام علانية. خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، خشع له كل قواه، خشع لله كل قواه عليه الصلاة والسلام. وهذا غاية ما يكون من الذل، والخشوع هو التطامن والذل. وقوله وإذا رفع قال اللهم ربنا لك الحمد، اللهم أصلها يا الله، هذا أصلها، لكن حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم وأخرت عن مكانها. انتبه، فعندنا الآن تحويل من مكان إلى مكان، وعندنا تبديل وتعويض. وإنما عوض عن، وإنما حذفت ياء النداء لكثرة الاستعمال، وعوض عنها الميم لما فيها من الجمع الذي يفيد اجتماع القلب على الله عز وجل، وكانت في الآخر تبركا بالابتداء بسم الله عز وجل. يقول اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وقد اختلف العلماء في معنى هذا الملء، فقال بعضهم المعنى لو كان الحمد أجساما لملأ هذه الأماكن، السماوات والأرض وما بينهما وما زاد عليها، لقوله وملء ما شئت من شيء بعد. وقيل المعنى أن كل ما في السماوات والأرض فإنه دال على حمدك والثناء عليك، لأن كل شيء في الوجود فإنه متضمن لحمد الله عز وجل، وهذا أقرب إلى الصواب، أن المعنى أن الإنسان يستحضر السماوات والأرض وما بينهما وما شاء الله من بعد، وأن كل هذا حمد لله عز وجل ممتلئ بحمد الله. ثم قال وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. سجد وجهي لله الذي خلقه، والسجود معروف والخرور على الجبهة والأنف، فيسجد الإنسان للذي خلقه لأنه هو المستحق لهذا السجود لكونه خلق. والثاني يقول صوره على أحسن صورة، ولهذا لا يوجد صورة أحسن من صورة الإنسان. وقوله وشق سمعه وبصره، أما شق بصره فظاهر لأن البصر في الوجه، لكن شق سمعه هذا من باب إلحاق الشيء بمجاوره، لأن السمع ليس من الوجه، بدليل أن الأذن لا تغسل مع الوجه في الوضوء، بل ولا تمسح مع الوجه، وإنما تكون مع الرأس، وقد ورد في ذلك حديث الأذنان من الرأس، ولكن هذا من باب ذكر الشيء أو إلحاق الشيء بمجاوره. سمع وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الله أحسن الخالقين، سبق الكلام على قوله تبارك ومعناه نعم عظمة بركته أحسن الخالقين. الخلق يقولون هو الإيجاد بعد التقدير، هو الإيجاد بعد التقدير، يعني الذي لا يأتي هكذا صدفة بل لا بد من تقدير أول ثم خلق. ومن ذلك قوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقد اختلف في قول قدره هل المراد التقدير السابق على الخلق أو المراد التسوية بعد الخلق على قولين. فإن قلنا بالأول صار ترتيبه بعد الخلق من باب الترتيب الذكري كقول القائل إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده. وإذا قلنا نبناء التسوية صار الترتيب على حسب الترتيب الوضعي. ويؤيد هذا القول الأخير قوله تعالى الذي خلق فسوى. تقول خلقه، إذا أحسن الخالقين من الخالق هو الذي إيش يوجد بعد التقدير. ثم يكون آخر ما يقول بين التشهد والتسليم والتسليم اللهم اغفر لما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. ثم لك المؤلف اللفظ الثاني في الحديث وهو قوله إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال، وكلمة كبر سقطت من اللفظ الأول لأنه قال إذا قام إلى الصلاة قال، فهل نقول يكبر ثم يقول؟ عجيب. نعم، لأن زيادة علم. وفي أيضا يقول ثم قال وجهت وجهي وقال أنا أول المسلمين، سبق الكلام لها. وإذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فيه إسقاط اللهم، لأن اللفظ اللي هنا يقول اللهم ربنا لك الحمد وهنا يقول ربنا ولك الحمد، هي إسقاط كلمة وزيادة كلمة، الزيادة هي الواو. وقال أيضا صوره فأحسن صوره وفيها زيادة، صوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره. ويقول وإذا سلم قال اللهم اغفر لي، وقال وإذا سلم قال اللهم اغفر لي ما قدمت إلى آخر الحديث، ولم يقل بين التشهد والتسليم. والصواب الرواية الأولى أنه بين التشهد والتسليم، لأن هذا هو الموضع الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى دعاء الله فيه، حيث قال حين ذكر التشهد ثم لا تخير من الدعاء ما شاء. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها تحقيق الإخلاص وأنه ينبغي الإنسان أن يعلن به بقوله وجهت وجهي، ومنها أن فاطر السماوات والأرض هو الله، لم يخلقهما أحد سواه،